العمل والحياة. إن الله لمصدر الحياة والنور والسعادة للعالمين، تنبثق منه البركات لجميع مخلوقاته، كما تنبعث من الشمس أشعتها المنعشة، وكما تنفجر من العين مياهها الحية. وعندما تملأ حياة الله قلب الإنسان تفيض منه حاملة المحبة والبركة للآخرين أيضا. اغتبط المسيح أن يفدي الإنسان الهالك، وتهلل أن يرفعه إلى الله، ولم يحسب حياته ثمينة عنده لإنجاز هذا العمل، بل بذلها واحتمل الصليب مستهينا بالخزي. عبرانيين 12:2. وهكذا الملائكة أيضا، فإنهم يسعون دائما في إسعاد الآخرين، وفي عملهم هذا يجدون لذة وسرورا. فالخدمة التي يحسبها كل محب لذاته بالعمل المهين له، خدمة التعساء الذين هم دونه أخلاقا ومقاما، إنما هي الخدمة التي يقوم بها ملائكة الله الأطهار. إن روح المسيح المنكرة لذاتها في أعمال المحبة للغير هي الروح التي تسود السماء، وهي جوهر سعادتها. وستتصف أعمال أتباع المسيح بالروح ذاتها. متى حلت محبة المسيح في القلب تكون فيه كالمسك الذي لا تخفى رائحته، فتأثيره المقدس سيشعر به كل الذين نحتك بهم. ومتى ساد روح المسيح في القلب يكون فيه كالعين في القفر تفيض مياهها لتنعش المعي وتولد فيه الشوق إلى الاستقاء من ينبوع الحياة الأبدية. من مظاهر المحبة ليسوع أن يسعى المحب في النسج على منواله فيعمل عمله في إسعاد الناس، ومن خصائصها أن تبدي العطف والشفقة والمؤاساة لكل من تشمله العناية الإلهية الأبوية. لم يعش المخلص على الأرض عيشة الاسترخاء والراحة، ولم ينهمك في خدمة نفسه، بل كانت حياته جهادا دائما ونضالا دائبا لخلاص المنكوبين الهالكين. ولم يعرف من المذود إلى الجلجثة إلا التضحية وإنكار النفس، فلم يطلب يوما العفو من واجب مضن، ولم يحاول التخلص من مشقات السفر، ولم يهرب من عمل شاق، إذ إنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. متى 20:28. فالخدمة كانت غاية حياته العظمى والوحيدة، وما عداها كان ثانويا ومما يستخدم في سبيل بلوغ الغاية المنشودة. ولم يكن من شيء ليشبع نفسه ويروي ظمأه كعمل مشيئة الآب، حتى إن حياته خلت من الأثرة ومحبة الذات خلوا تاما مطلقا. كل من يقبل نعمة المسيح فمثله يكون على استعداد للقيام بأية تضحية، حتى يتسنى لجميع الذين مات عنهم يسوع أن يشتركوا في قبول الهبة السماوية. هو يسعى أيضا إلى جعل العالم مكانا أفضل للعيش فيه، فمثل هذا النمو الأكيد هو الثمرة الطيبة التي يأتي بها المتجدد الحقيقي، وهو ما أن يقبل إلى المسيح حتى تتولد في نفسه الرغبة في المناداة بالصديق الحميم الذي وجده في شخصه الكريم، وفي إعلان الحق الذي خلصه وقدسه والذي لا يمكن إخفاؤه في قلبه. لأن الذي قد لبس بر المسيح وامتلأ قلبه من فرح الروح لا يستطيع السكوت عما اختبره بعد أن ذاق وعرف ما أطيب الرب. مزمور 34:8. وكما فعل فيليبوس الذي إذ وجد المسيح ذهب توا وفتش عن نثنائيل ودعاه قائلا تعال وانظر، يوحنا 1:46. كذلك يحاول كل متجدد أن يدعو الآخرين إلى حضرته ويعرض عليهم فضائل المسيح ويعرفهم بغنى العالم غير المنظور، وهو في ذلك يشتاق اشتياقا عظيما إلى أن يرى الجميع فيه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يوحنا 1:29. لا شك في أن كل مسعى نبذله لإسعاد الآخرين يعود علينا بالبركات المضاعفة حسب قصد الله من إشراك الإنسان معه في إنجاز عمل الفداء. وقد وهب تعالى للناس أن يصيروا شركاء الطبيعة الإلهية وأن يعملوا هم بدورهم على إشراك بني جنسهم في هذه البركة. إن هذا لأسمى شرف وأعظم فرح يستطيع الله القدير أن يجود به ما على البشر. فالذين يشاركون الله في أعمال المحبة هم إليه أقرب المقربين. كان من الممكن أن يسند الله الكرازة بالإنجيل إلى الملائكة السماوية وأن يكل إليهم أمر توزيع بركات المحبة، أو أن يستخدم وسيلة أخرى من الوسائل المتوافرة لديه لإنجاز مقاصده، ولكنه تعالى اختارهم أن يكونوا هم العاملين معه ومع المسيح والملائكة ليكون لهم نصيب وافر من البركات والأفراح والرفعة الروحية التي تنجم عن هذه الخدمة الجليلة. ومن بركات الشركة في آلام المسيح أنها تولد في القلب عطفا مع المسيح، فالتضحية في الخدمة لخير الآخرين تقوي الإنسان على الجود والإحسان وتوثق صلته مع فادي الأنام الذي افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقره. كورنثوس الثانية 8-9. وما لم نتمم قصد الله في خلقنا لا تكون الحياة بركة لنا. إن خصصت نفسك لعمل كل ما يريده المسيح من تلاميذه وسعيت إلى ربح النفوس الهالكة، لا بد من أن تشعر بحاجة إلى اختبار أنجع ومعرفة أوسع في الأمور السماوية، لأنك تجوع وتعطش إلى البر وتتوسل إلى الله أن يقوي إيمانك ويسقيك جرعات أغزر من ينبوع الخلاص. وأما المقاومة والصعاب التي تلاقيها فإنها تقودك إلى درس كلمة الله وإلى المداومة على الصلاة، فتنمو في نعمة المسيح ومعرفته وتسعد باختبارات ثمينة غنية. إن التضحية في العمل لأجل الغير، التضحية الخالية من الأثرة، لا تكسب الأخلاق عمقا وثباتا وجمالا مسيحيا، وتملأ القائم بها سلاما وسعادة، وترفع الأماني وتطهرها، ولا تترك مجالا للتراخي والأنانية. إن من شأن الفضائل المسيحية أن تنمي قوى ممارسها للعمل من أجل الرب وتمنحه بصيرة ثاقبة وإيمانا وطيدا متزايدا وقدرة مقتدرة في الصلاة. فالروح القدس إذ يعزف على أوتار النفس يخرج منها نغما يتجاوب مع النغمة الإلهية. وأولئك الذين يقفون حياتهم على السعي المضحي إلى نفع الآخرين إنما هم في الواقع يعملون على خلاص أنفسهم، على أن الطريقة المثلى للنمو في النعمة هي أن نشتغل بإخلاص في العمل المفروض علينا، وأن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة من هم في حاجة إلى معونتنا. فإنما تتزايد قوتنا بالمران والعمل، لأن النشاط هو من مستلزمات الحياة وضروراتها. إن أولئك الذين يسعون إلى المحافظة على الحياة المسيحية بقبولهم البركات التي تأتيهم عن طريق وسائط النعمة دون أن يعملوا شيئا لأجل المسيح، مثلهم كمثل من يحاول أن يأكل دون أن يشتغل أو يعمل. مثل هذا التصرف ينتج عنه دائما الانحطاط والتدهور في كل من العالم الروحي والطبيعي، لأن الإنسان الذي يرفض أن يستخدم أعضاءه لا بد من أن يفقد القدرة على استعمالها. والمسيحي الذي لا يستخدم القوى المعطاة له من الله لا يتوقف فقط عن النمو في المسيح، بل أيضا يفقد القوة التي كانت له. وقد جعل الله كنيسة المسيح أداة لتخليص البشر، ووكل إليها مهمة تبليغ الإنجيل في كل أنحاء العالم، فهذه المسؤولية ملقاة على عاتق المسيحيين أجمعين، ويتعين على كل إنسان أن يعمل على تحقيق هذه المهمة بحسب ما تيسر له من الفرص والمواهب. إن المحبة التي أعلنها لنا المسيح تجعلنا مديونين لكل الذين لم يعرفوا المخلص بعد، إذ إن الله وهبنا نورا لا لكي نحتفظ به لأنفسنا، بل لنضيء به على الآخرين. فلو أن أتباع المسيح كانوا متنبهين لواجبهم وحريصين على أداء مهمتهم، لكان الذين يقومون به اليوم بنشر رسالة الإنجيل في البلاد الوثنية يعدون بالألوف بدلا من الآحاد القلائل الذين يعملون اليوم. ولكن أولئك الذين لا يستطيعون أن يندمجوا في سلك العمل الكرازي بأنفسهم يخدمون قضية المسيح بأموالهم وعطفهم وصلواتهم، ولوجدنا في البلدان المسيحية غيرة أكثر واجتهادا أوفر لربح النفوس. ولسنا في حاجة إلى أن نذهب إلى تلك الأقطار الوثنية البعيدة لنخدم المسيح، أو نغادر محيطنا الضيق الذي نعيش فيه إن كان هو المكان الذي يجب علينا أن نعمل فيه من أجل المسيح. فنستطيع أن نخدم ونحن في المحيط العائلي وفي الكنيسة، كما نستطيع أن نخدم أيضا بين من نخالطهم ونزاملهم ونعمل معهم. قضى مخلصنا الشطر الأكبر من حياته وهو يعمل في حرفة النجارة بمدينة الناصرة، وقد كانت الملائكة تخدمه وهو يسير جنبا إلى جنب مع الفلاحين والعمال الذين لم يلقوا عليه بالا ولم يعيروه التفاتة، مع أنه رب الحياة، وكان يؤدي رسالته بكل صبر وأمانة في حرفته المتواضعة، كما كان يؤديها وهو يشفي مريضا أو وهو يمشي على بحر الجليل الهائج المائج. وهكذا يمكن لكل إنسان أن يكون في خدمة يسوع وهو يمارس أوضع الحرف وأحقر الأعمال. ولذلك يقول الرسول بولس: ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله، كورنثوس الأولى 7:24. فالتاجر يستطيع أن يدير عمله بكيفية تمجد سيده إذا راعى الأمانة في شغله، وإذا كان تابعا أمينا للمسيح فسيجعل ديانته تتخلل كل معاملاته ويظهر روح المسيح في كل تصرفاته. والصانع يمكنه أن يكون مجدا وأمينا ممثلا سيده الذي كان يكدح مؤديا رسالته في أبسط الأعمال وأصغرها بين تلال الجليل. وهكذا يجب على كل من يسمي اسم المسيح أن يؤدي عمله على الوجه الذي يقود فيه الآخرين إلى تمجيد خالقهم وفاديهم. غير أن الكثيرين يعتذرون عن تقديم خدماتهم للمسيح بحجة أنهم ليسوا كغيرهم ممن خصهم الله بمزايا عظمى ومواهب ممتازة، حتى لقد ساد عند بعضهم الاعتقاد بأن التكريس للخدمة يستلزم كفاءات نادرة ومؤهلات خاصة لا تتوافر إلا في فئة قليلة من الناس الذين خصهم الله دون سواهم بالمساهمة في الخدمة والجزاء. ولكن هذه الفكرة لا تتفق والمثل الذي ضربه المسيح، إذ أوضح أن رب البيت دعا عبيده وأسند إلى كل واحد منهم عمله الخاص. فإن كان لنا روح المحبة يمكن أن نؤدي أحقر واجبات الحياة من القلب كما للرب، كولوسي 3:23. وإذا كانت محبة الله في قلوبنا فإنها تتجلى في حياتنا، فتنبعث منا رائحة المسيح الزكية، ويكون تأثيرنا في الآخرين عاملا على رفعتهم وإسعادهم. فما عليك أن تنتظر حتى تتهيأ لك فرص عظيمة وتحصل على مواهب خارقة العادة لكي تستطيع أن تخدم الله. يجب أن لا تكون مشغولا بما يفتكر به العالم عنك، لأنه إذا كانت حياتك تشهد بطهارة إيمانك وإخلاص بواعثك وشدة رغبتك في خدمة الناس ونفعهم، فإن جهودك لن تضيع هباء. وهكذا يستطيع أفقر إنسان وأحقر مخلوق من تلاميذ يسوع أن يكون بركة للآخرين، وقد لا يشعر بأنه يأتي عملا يذكر في هذه الحياة، ومع ذلك فإنه بتأثيره الخفي يحدث نتائج بعيدة المدى، إذ تتبارك بسبب حياته وقدوته جموع غفيرة من الناس، وربما يظل غير شاعر بمثل هذا التأثير في حياة الآخرين حتى ذلك اليوم الذي يكافأ فيه من الله. فأمثال هذا لا يشعرون أو يعرفون أنهم يقومون بأي عمل عظيم، فليس المطلوب منهم أن يقلقوا بالنسبة لنجاحهم، وإنما عليهم فقط أن يسيروا في هذه الحياة قدما مؤدين عملهم في هدوء وأمانة بحسب الدعوة التي دعوا إليها. فهؤلاء لن يضيعوا حياتهم سدى، بل هم سيظلون في نمو مضطرد حتى يصبحوا مشابهين لصورة المسيح ومثاله. وإذ هم عاملون مع الله في هذه الحياة، فهم بذلك إنما يهيئون أنفسهم لذلك العمل الأسمى والفرح الخالص المعدين لهم في الحياة الأخرى.